الاسم العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في بحث الاستصحاب والتفصيل الذي اقترحه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه تبعا للنراقي. وحاصل هذا البيان الذي ذكره السيد الخوئي أن الاستصحاب المجعول لا يجري، لأن استصحاب طبعا استصحاب بقاء الجعل عند الشك في الجعل يجري، باعتبار أنه كان هناك جعل لله تعالى. أشك أن هذا الجعل قد أزيل أو لم يزل موجودا، حينئذ أستطيع استصحاب بقائه، وهذا ما يعبر عنه مثلا بأصالة عدم النسخ. لكن إذا كان الشك شكا في المجعول، فإن الشك في المجعول سعة وضيقا معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. ومن هنا يقول السيد الخوي بأن استصحاب بقاء المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. وإذا كان معارضا فالمقتضي لجريان الاستصحاب موجود، لكن المانع للأسف أيضا موجود، فتقع المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب أو أصالة عدم الجعل الزائد، فيتعارض الاستصحابان وتساقطان. فاستصحاب بقاء التنجس عند زوال التغير معارض بأصالة عدم جعل النجاسة للماء عند زوال التغير. استصحاب بقاء النجاسة معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة، فيتعارض الاستصحابان. فاستصحاب بقاء المجعول، ركزوا العبارة أبيات الدعاء وحنستفيد منها فيما يأتي. فاستصحاب عدم المجعول، استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. مجعول جعل، استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، اللي بنعبر عنه نحن بالاصطلاح أصالة عدم الجعل الزائد، مثل أصالة درستوها في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشيخ الشهيد الثاني. فإنه أصل يعني استصحاب، فيكون المقصود في المقام بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل. التفت كلمة مجعول وجعل، ركزوا على العبارة سوف يأتي لماذا نريد أن نؤكد على المطلب. شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عندما أراد أن يعالج هذه الإشكالية قال للسيد الخوئي بأن هناك نقطة فراغ في بحثك، وهي أنه لم توضح لنا ابتداء كيف يجري استصحاب بقاء المجعول، وما المقصود من كلمة المجعول، وهذه المسائل. بغض النظر أدش الكلام الماتن دقيق أو لا، بس أنه الماتن يقول بأنه نحن قبل الورود في الإشكال على السيد الخوئي ينبغي أن ننقح مسألة، أنه استصحاب بقاء المجعول كيف يجري، ما معنى استصحاب بقاء المجعول. هنا يذكر الماتن أن استصحاب المجعول له معنيين، عندنا استصحاب بقاء المجعول الفعلي وعندنا استصحاب بقاء المجعول الكلي. أنا أشرح من قوله، ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهات الحكمية. يقول السيد الخوئي المجعول على معنيين، أو له إطلاقان، أو هو على قسمين. عندنا المجعول طارة يطلق ويقصد منه المجعول الفعلي، وأخرى يطلق المجعول ويقصد منه المجعول الكلي. عندما نقول المجعول الفعلي نقصد في ذلك هذا الحكم المترتب على الموضوع الخارجي، يعني الحكم الجزئي كطهارة ثوبك أو طهارة عينيك أو طهارة باطن أنفك أو طهارة أذنك. فإن هذه الأمور ماذا؟ ما عم شوف منكم إلا الرأس، لذلك أنه عم بعطي أمثلة كلها من الرأس. فحينئذ هذه الطهارة العين أو الأذن أو الأنف أو الرأس، هذا بيكون طهارة هذا، فأشك في وقوع النجاة عليه فأستصحب بقاءه، أستصحب بقاء الطهارة. هذا استصحاب للمجعول الفعلي، وهو مورد روايات زرارة الثلاثة وصحيحة عبد الله بن سنان. صحيح الزرارة الأولى شك في الخفقة والخفقتين تنقض الحدث أو لا، عم بيفرض أن هناك خفقة وخفقتين قد وقعتا فعلا بالخارج، هل إذا واحد وقع منه خفقة أو خفقتين ينتقد وضوءه أو لا؟ قال له قد تنام العين ولا ينام القلب، فإذا نام القلب والسمع مثلا فاستصحب فانتقد وضوءك وإلا فأنت على يقين من وضوءك. فالخفقة والخفقتان طالما أنهما لا علم بحصول النوم الغالب على حاستي السمع والبصر حينئذ لا يكون هناك تستصحب بقاء الطهور. أيضا في الرواية الثانية فرض زرارة وقوع نجاسة احتمل إصابة الثوب، قال استصحب بقاء الطهارة. صحيح الزرارة الثالثة افترض شخصا في الخارج قد شك بين الثلاث والأربع، قال له استصحب عدم الرابعة. في صحيحة عبد الله بن سنان افترض ثوبا أعيرة لذمي، قال استصحب بقاء طهارته. كما ترون في هذه الموارد الأربع هناك استصحاب للمجعول الفعلي، يعني الحكم الجزئي، والحكم الجزئي دائما ماذا يا مولينا؟ موقوف على فرض الموضوع متحققا خارجا. ليش عم أكد على العبارة؟ حتى أقول بأنه عند استصحاب المجعول الفعلي لا يكفي أن تنظر إلى عالم جعل الله تعالى، إلى حكم الله تعالى، لابد أن تنظر إلى حكم الله تعالى وتنظر مضافا إلى الحكم إلى وقوع الموضوع خارجا، يعبرنا عنه فيما مضى وصول الكبرى وتحقق الصغرى. لابد أن تعلم بتحقق الصغرى خارجا حتى تفرض أن هناك يقين بالحدوث، يعني يقين بالحكم الفعلي، وشك في البقاء فتستصحب بقاء الحكم الفعلي. فإذا استصحاب المجعول الفعلي واضح أنه له أصالة بقاء وله حدوث وله بقاء وغير معارض بشيء، والسيد الخوي لا يناقش في هذه الصورة كما بينا فيما مضى. أصلا لا يعقل أن يأتي شخص ويناقش في هذا المورد باعتبار أن هذا المورد هو مورد الروايات، هو الشك في بقاء المجعول الفعلي. النحو الآخر، طبعا هذا البقاء المجعول الفعلي ليس من وظيفة المجتهد إجراؤه، هذا استصحاب المجعول الفعلي هو وظيفة المكلفين. المجتهد يفتي بكبرى الاستصحاب، أنت يا مكلف يا عام يا غير مجتهد يا مقلد أنت تجري ماذا؟ هذه الاستصحابات. أنا كفقيه ما له ربط فيك ماذا يحصل معك بثوبك ومن طهارة ونجاسة وشك بالعدالة ومشاكل هذه وشك في الحياة، هذه كلها مرتبطة بالمكلف. الفقيه يفتي بكبرى الاستصحاب، المكلف ينظر إلى الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب قاعدة فقهية فيطبقها على المصادق التي يبتلى بها فعلا. هذا هو المعنى الأول أو القسم الأول من أقسام استصحاب المجعول، قلنا عبرنا عنه استصحاب المجعول الفعلي. القسم الثاني لاستصحاب المجعول هو ما يسمى باستصحاب المجعول الكلي، بالمجعول الكلي ليعبر عنه الماتن في الدرس السابق ما أنشأه المولى، لهو الماتن السيد الخوي ناظر له عندما يكون الشك في إطلاق الجعل وسعته وضيقه. أنت مش مضطر أن يقع الموضوع في الخارج أو تفرض وجود الموضوع بالخارج، فقط تلتفت إلى عالم التشريعات وتقول الشارع قد شرع النجاسة للماء المتغير، أشك أنا عندما يزور التغير ولم يلاقي كرًا هل النجاسة ما زالت مجعولة أو لا؟ آخر همي ماذا يقع؟ إن شاء الله ما يكون في ماء بالخارج وما في تغير بالخارج، فلنكن في الصحراء وما شايفين ماء بحياتنا، غاية ما في الأمر وصلنا جعل، ما شايفين بحياتنا مياه، نزل جعل. جعل ما هو؟ أن هناك حكما شرعيا اسمه نجاسة الماء عند التغير. تنظر إلى ماذا؟ إلى عالم لوح التشريعات، تقول هذا الشارع جعل النجاسة للماء حالة تغير، عندما يزول التغير هل أبقى حالة النجاسة أو لم يبقى حكم النجاسة؟ هنا يكون الشك في إطلاق وضيق الجعل، في سعة وضيق الجعل امتدادا وانكماشا. هل حكم الشارع ممتد بالنجاسة ممتد إلى حالة زوال التغير، أما أن حكم الشارع منكمش وضيق ينتهي عند زوال التغير فعلا؟ هنا يكون بحثنا في المقام، وهذا الذي يدعى بأن دعا السيد الخوي أنه معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. الماتن يقول هذا الثاني فيه مشكلة أخرى قد تقدمت معنا في بحث أركان الاستصحاب. خليني أقرأ المقدمة البحث قبل الورود في بيان ما هي، تذكركم بهذا الإشكال اللي تقدم معنا في الركن الثاني من أركان الاستصحاب ونحاول إعادة الجواب عنه إن شاء الله تعالى. قال: ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة، يعني أنا ما بدي هلأ أدخل وناقش سيد الخوئي، انسوا أن حكيناكم شيء عن مين؟ عن السيد الخوئي، اعتبروها يا عمي غلطة، ما كان قصدي أتكلم عنه. تعال نتكلم بمسألة طريقة كلية كبروية، كيف يجري الاستصحاب بقاء المجعول؟ يعني إذا كنا نحن والأدلة، وإذا أردنا إجراء الاستصحاب بقاء المجعول، كيف نجري استصحاب بقاء المجعول؟ على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته، بغض النظر عن الإشكالات التي تأتي بعد ذلك، قبل أن نصل إلى دعوى معارضته بغيره، يعني دعوى معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد. فنقول إن استصحاب المجعول نحوان، عندكم هيك العبارة، إن استصحاب البقاء، على كل حال إن استصحاب المجعول نحوان، مش حلو العبارة، أحدهما كان في يقول هكذا، إن الاستصحاب المجعول نحوين، على كل حال أحدهما استصحاب المجعول الفعل التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في جعله، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا متى، إلا بعد تحقق موضوعه خارجه، فنجاسة الماء المتغير لا تكون نجاسة فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصف بالشك في البقاء إلا بعد أن يزول التغير من الخارج، وحينئذ يجري استصحاب بقاء النجاسة الفعلية. واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه كما ترى على وجود الموضوع، أنه حكم فعلي، وهذا يعني أنه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي والالتفات إلى حكم الشرع بنجاسة الماء المتغير، لا، ما بيكفي أنك تنظر إلى حكم الله تعالى، لابد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى عالم العين. لا يكفيك أن تنظر إلى كتاب التشريعات، بل لابد أن تنظر إلى ما تحقق في الخارج. ويقضي ذلك بأن إجراء الاستصحاب من شأن مين؟ المكلف العام المبتلى، بس حتى المجتهد يبتلي، بس أنه عم بس من باب شو اسمه يعني تعييركم، على كل حال من شأن بأن إجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجان، لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلي. فالمجتهد يفتيه بالكبرى، بتكون قاعدة فقهية، يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الأركان، لا أن المجتهد هو الذي يجري الاستصحاب. يعني كل ما أنت بتستصحب بقاء طهارة صوبك تقول له بدأ للمرجع تقول له تعا أجري الاستصحاب هنا لو سمحت حتى أحكم بالطهارة، تطلع بايخة يعني، لأن المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده، لا، المكلف نفسه الذي يجري مفاده باعتباره يفتي المرجع، يفتي به كقاعدة فقهية، وتكون وظيفة المكلف إجراء مثل هذا الاستصحاب. النحو الآخر للاستصحاب المجعول، اللي هو هذا المجعول بالمعنى اللغوي، هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه إلى كتاب التشريع، إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه في شموله، في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد الزوال والتغير. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توقف على فرض الموضوع خارجا، آخر همي إن شاء الله يكون الموضوع محال الوجود، بكفيني ماذا؟ أن أنظر إلى شو؟ إلى عالم التشريع، دون توقف على وجود الموضوع خارجا. ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراءه والاستناد إليه وين؟ في مقام الإفتاء، فهذه قاعدة أصولية مو قاعدة فقهية، في مقام الإفتاء المكلف بمضمونه. واضح إن شاء الله تعالى؟ طيب،
وعلى الشخص الثاني الصدر قال أنه الأحكام الشرعية على نحو الحكم الآن الدفع الدنيا،
ايه هذا
مقدرة الوجود، انه
ايه هذا حنحكي عنه، هذا حنحكي عنه هلا، هدي بالك.
طب ونحن مش عندنا
هذا، حنحكي عنه الان، هذا الاشكال، هذا الاشكال، هذا الاشكال سوف نتكلم عنه الان ان شاء الله تعالى.
مش مرة معنا سابقا ان الاحكام الشرعية نحو القضية الحقيقية،
ايه
مش هيك
بقى مرة،
ايه وشو المشكلة؟ طب
المشكلة بشو؟ ما لنا في مشكلة، عم نحاول بعد في مقام التصوير نحن لهلا عم نصور بعدنا، عم بعطيك قسمين هلا. أنا بس أقول في مشكلة، بخبرك إنه في مشكلة، ما حخبي عليك. أنا بشتغل بشفافية، ما بخبي عليك المشاكل. نحن بعدنا عم نصور البحث، بعدنا عم نصور البحث إن شاء الله تعالى. بس موقع المشكلة بلك وإعنا بالمشكلة، ما تخاف، مش فارقة معي أنا، مش حامله على ظهري يعني. بس خليني بس أحكي المطلب هذا. ما نريد بيانه في المقام، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه: القسم الأول من الاستصحاب، يعني الاستصحاب المجعول الفعلي، قلت بأنه أصلا ليس محل بحث العلماء. يعني حتى الأخباري إذا قال بأن الاستصحاب قاعدة كلية لن يكون له مانع بجريان استصحاب الحكم الفعلي. هو بالواقع القسم الأول منه قاعدة أصولية كما بيّنت، هو قاعدة فقهية. يعني المرجع يفتي بكبرى اسمها لا تنقض اليقين بالشك، والمكلفون يطبقون. كيف المرجع يقول لك بأصالة الطهارة؟ شو يعني أصالة الطهارة؟ يعني أن كل شيء لم تعلم بأنه قذر فاحكم بطهارته. هل هذه القاعدة تطبيقها على يد من؟ بعهدة المكلفين. المكلفون هم الذين يطبقون قاعدة ماذا؟ أصالة الطهارة. كذلك في المقام إذا على استصحاب الحكم الفعلي، هذا يد بأيد المكلفين، ولا يمكن، يعني لا يعقل أن يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا المورد باعتبار أنه مورد الروايات. يعني أنت كأنك بتخصص الرواية في موردها، فهذا القسم الأول خارج عن محل نظرنا. عمدة نظرنا أين هو؟ فيما هو من شأن الفقيه، اللي هو استصحاب المجعول الكلي الذي هو يكون قاعدة أصولية الذي لا ينظر فيه الفقيه إلى ما تحقق في عالم الخارجي، بل ينظر إلى عالم الجعل. هنا يأتي الإشكال الذي تقدم معنا، وين؟ في بحث الشك في البقاء، عندما قلنا بأن هناك إشكالية في جريان الاستصحاب بهذا المعنى. بل تحت العنوان اسمه الشبهة الحكمية في ضوء الركن الثاني، اللي عنده شو اسمه البحث هناك، يعني قبل الركن الثالث بقليل، الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. حاصل هذا الإشكال ما هو؟ أنه قد واحد يقول أنه في عالم الجعل، في عالم الجعل إذا نظرت إلى الحكم الشرعي في عالم الجعل، المولى يجعل حكمه على موضوع مقدر الوجود، ويكون حينئذ الحكم كله بكل حصصه مجعولا ماذا؟ دفعة واحدة، لا أن بعض الحصص هو بقاء للحصص الأخرى، بل الشارع في ذلك المقام بلحاظ عالم الجعل يجعل الحكم سواء كان وسيعا أو كان ضيقا يجعله على حد واحد، فلا يكون بقاء حصص امتدادا للحصة الأخرى، بل إما أن تكون جعلت الحصة الأخرى أو لا. بعبارة أخرى، الشارع عندما جعل النجاسة للماء المتغير هو بين خيارين: إما أن يكون جعل النجاسة للماء حال التغير الفعلي فلا يدل على مطلوبنا، وإما أن يكون جعل الحكم الشرعي مطلق وسيع على حال التغير وبعد التغير. لكن ما نريد التنبيه عليه أنه لو فرض أن الشارع قد جعل النجاسة للماء بعد زوال التغير، فإن هذا الجعل الثاني هو بعرض الجعل الأول، لأنه يكون امتدادا وبقاء للأول. بقاء النجاسة بعد زوال التغير جعل كلي مجعول بعرض جعل النجاسة حال التغير، ولا تكون النجاسة بعد التغير، بعد زوال التغير، امتدادا وبقاء للنجاسة قبل التغير. ومن هنا جعل واحد انحلالي، عبر عنه الشارع ابتداء عندما جعل النجاسة، إما أن يكون جعلها لكل هذه الآنات، وإما أن يكون جعلها ماذا؟ لآن واحد. جعلها لكل الآنات هو بالنتيجة ماذا؟ في عبارة واحدة، يعني بعبارة أخرى عندما افترضوا هكذا أن الشارع قال الماء المتغير نجس، شرع المولى هذا التشريع من المولى، إذا كان يشمل النجاسة حال التغير فهو يشملها منذ متى؟ من حين، لا من حين الجعل، ما لنا علاقة بالخارج سيدنا، ما لنا علاقة بما يقع خارج، عم نتكلم لعالم الجعل. النجاسة تشمل الماء مع زوال التغير منذ الجعل الأول، باعتبار ماذا؟ أن الشارع عند جعله جعله مطلقا. إذا جعله مطلقا فكل هذه الأفراد تكون أفراد عرضية ولا يكون بعضها بقاء لبعض، بل إما أن توجد وإما أن تعدم. الشارع عندما قال مثلا بحرمة مقاربة الحائض، فحينئذ لو فرضنا أن هذه الحرمة مستمرة إلى ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فأن هذه الحرمة تكون مجعولة بجعل واحد، غاية ما في الأمر أنها انحلالية. هناك حرمة في الزمان الأول، الزمان الثاني، الزمان الثالث، الزمان الرابع، لكن لا يعتبر الزمان الثاني امتدادا للزمان الأول، هي حرمة واحدة انصبت على كل الآنات، انصبت على كل الآنات منذ رؤية الدم إلى عند الاغتسال، كل هذه الآنات صب عليها الجعل صبة واحدة فعلا. ولا تعد الحرمة بعد الانقطاع وقبل الاغتسال امتدادا للحرمة قبل الانقطاع، بل هي حرمة مجعولة قائمة بنفسها من قبل المولى. فإن المولى عندما لو قال يحرم وطء الحائض حتى تغتسل، فقد جعل الحرمة لكل هذه الآنات ماذا؟ دفعة واحدة. واضحة الفكرة ولا لا؟
السؤال بس إذا جعله ضيقا،
نفس الشيء، إذا جعله ضيقا يعني الشارع جعل النجاسة للماء المتغير حال التغير الفعلي دفعة واحدة، أما غيره يكون طاهر. إذا جعل حرمة مقاربة الحائض حين رؤية الدم فقط، فحينئذ جعل لهذه الآنات عند رؤية الدم حرمة المقاربة، أما بعد ذلك لا حرمة من أساس. هذا المعنى ما نريد التأكيد عليه.
عن التغير على سرعة على الخارج ولا لا؟
لا 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 لا، بالجعل ما له علاقة بالخارج، عن ننظر لجعل المولى لعالم المجعول للفعل كلي، لجعل المولى. هذا الشارع عندما جعل النجاسة للماء المتغير، واحد من اثنين، يا أما جعلها للماء حالة تغير، فإذا جعل الحرمة لكل الآنات، عفوا، جعل النجاسة لكل الآنات المرافقة للتغير دفعة واحدة من دون أن يكون بعضها امتدادا للبعض الآخر. وإذا افترضنا أن الشارع في جعله الكلي كان قد جعل النجاسة حتى بعد زوال التغير وقبل ملاقاة الكر، فيكون الشارع قد جعل النجاسة من حين التغير إلى حين ملاقاة الكر دفعة واحدة، مو أن هناك نجاسة امتداد لنجاسة أخرى. الشارع إما أن يكون تشريعه الواقعي في لوح الجعل، إما أن يكون الماء متغير حال النجاسة الفعلية، أو أن الماء المتغير نجس ما لم يلاقي كرا، هك العبارة. يا إما أن يكون تشريع المولى النجاسة موجودة حال التغير الفعلي، فإذا زال التغير زالت النجاسة، لكن هذا جعل النجاسة لحال التغير الفعلي جعل ماذا؟ جعل دفعي يشمل كل الآنات التي رافق الماء التغير. أما في الصورة الثانية إذا قال بأنه لا، الشارع تشريع المولى النجاسة للماء المتغير إلى أن يلاقي كرا، فحينئذ الحكم بالنجاسة من عند التغير إلى ملاقاة الكر كلها جعل في آن واحد ودفعة واحدة، لا أنه يعد شيء امتدادا لشيء آخر. هذا هو النقطة بدنا الأولى، نقطة جدا مهمة أن نلتفت إليها، بلحاظ جعل المولى لا تعد حرمة امتدادا لحرمة، بل إما أن جعلها المولى أو لم يجعلها المولى، مو أنه في عند حرمة موجودة. شو يعني أنه كلام المولى مطلق؟ يعني من أول لحظة، من أول التشريع كان تشريع المولى يشمل هذه الحالة، هذا معنى التشريع المطلق فعلا. والتشريع المقيد يعني من أول لحظة لم يكن يشمل هذه الحالة. إذا عرفتم هذا وكان ونحن حصل عندنا شك، هلا إذا عرفنا بأن النجاسة مرتبطة بالتغير الفعلي بها ونعمت، إذا عرفنا أن النجاسة مطلقة تشمل حتى صورة زوال التغير الفعلي بها ونعمت، ماذا لو شككنا؟ بحثنا في صورة الشك، هل جعل المولى ضيق أو جعل المولى ماذا؟ وسيع فعلا. ما هل أستطيع أن أقول أستصحب بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير؟ ما يا مولانا، الماء نجاسة الماء بعد زوال التغير لو كانت مجعولة لكانت مجعولة من منذ متى؟ منذ أول الأمر، وما عندك يقين بحدوثها، فأصلا عندك شك في أصل الحدوث، ولا يعبر استمرارها عن ماذا؟ عن بقاء الحالة السابقة. لذلك فيما مضى ماذا قال الماتن؟ قد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير أو النقاء بالدم، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي، فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا. كلنا عاملين ميوت، بس أنت مش عامل ميوت. وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي، فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر، بل إما أن يكون مجعولا أو لا ومترتبا عليه زمانا إلى آخر العبارة. تتذكر هذا البحث ولا لا؟ طيب كيف الماتن أجاب عنه فيما مضى؟ الماتن فيما مضى عندما أراد أن يجيب عنه قال بأن هذا الكلام صحيح إذا لاحظنا عالم الجعل، أما إذا لاحظنا عالم المجعول فهذا الكلام لا يكون صحيحا، باعتبار بأنه في عالم المجعول هناك حدوث وبقاء. لكن تبين أن هذا الجواب خاطئ، لأن هذا الكلام أن له حدوث وبقاء يصح إذا كان المقصود من المجعول المجعول الفعلي، أما إذا كان المقصود من المجعول المجعول الكلي فأن المجعول الكلي ليس له حدوث وبقاء. لذلك الماتن ماذا؟ تراجع عن هذا الجواب وقال كان ذلك تعليقا مؤقتا، كان ذلك تعليقا مؤقتا، أنا سابقا أنبهتكم أنه هذا تعليق مؤقت، بس أنت ما بتتذكر يا شيخ فضل، شو خصني أنا؟ أي نبهتك؟ ما بتتذكر شيء أنت؟ قال.
سؤال لو سمحت.
فضل.
شيخنا عفوا يفضل. شيخنا بالنسبة لهذا الاستصحاب من في هذه المسألة الثانية. يعني كما قد يأتي شخص يستصحب أصل الطهارة قبل يعني طهارة الماء قبل حدوث النجاسة فيه، كما قد يستصحب شخص آخر مثلا لا أن هذا الماء كان طاهرا صحيح لكن فيما بعد تنجس فيبقى مستصحبا لهذه النجاسة ما دام لم يرد دليل من الشرع.
أنت عم تستصحب الحكم الفعلي، نحن عم نقول بدناش نستصحب حكم فعلي، ما حاولنا نصور في أنت ما كنت ببداية البحث ويا كأنك ما كنت في بداية البحث. في بداية البحث فرقنا بين الاستصحاب المجعول الفعلي واستصحاب المجعول الكلي، كلامك لا بأس به إذا كان المقصود استصحاب المجعول الفعلي، كلامنا في استصحاب المجعول الكلي وليس استصحاب المجعول الفعلي، يعني ليس نظرنا إلى ماء في الخارج وطهارة في الخارج ونجاسة في الخارج، نظرنا إلى جعل الله تعالى فقط حصرا. قال ولا شك في انعقاد، طبعا شوفوا الماتن شو لطافته، الماتن في بداية عبارته ماذا قال؟ قال لا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز الفقهي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول. أي نحو؟ المجعول الكلي، حتى يبين ماذا؟ حتى يأخذك بنقطة، يعني يأخذك بمسألة، شو هي؟ أن استصحاب المجعول الكلي لابد أن نقول بصحة استصحابه. هلا كيف بعدين بنحكي؟ وإلا الارتكاز بناء الفقهاء والارتكاز العرفي جاء قاض بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان الشك شكا في المجعول الكلي. طبعا هذا بيتنافى أن هناك جملة من العلماء لا يجرون الاستصحاب، في جملة من العلماء لا يقبلوا جواز استصحاب الشبهات الحكمية، بس الماتن أخذها كمقدمة حتى شو يسوي؟ يقلك في ارتكاز، إذا لابد أن نحل المشكلة الذي يمكن أن تقع لنا، واضح إن شاء الله تعالى. قال لا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب غير أنه قد يستشكل في هذا النحو بدعوى المذكور بدعوى أن المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه، هذا المجعول الفعلي الخارجي له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه، وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا، يعني بآن واحد. شان عرضيا يا سيد رضوان؟ يعني ليس بعضها بقاء للبعض الآخر بل كلها تثبت في آن واحد في عرض بعضها البعض. فأنت مش أنه أنا استمرارية لألك، أنا بعرضك مولانا، أنا مش أنه أنا أعبر عن استمرار منهجك، أنا بعرضك.
مقولة مقولة مولانا.
آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زماني، لأنه كما قلنا في عالم الجعل يصب المولى حكمه على موضوعه المقدر الوجود انحلالي على كل الأزمان والأوقات. وهذا يعني أن كلما لاحظنا المجعول على النهج على نهج كليا على نهج كليا لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك بالبقاء لأجل الاستصحاب. فأركان الاستصحاب إنما تتم في المجعول بالنحو الأول فعلي لا الثاني كلي. وقد أشرنا سابقا دجا يعني وقد أشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي بإجراء استصحاب المجعول الفعلي على النحو الأول، غير أن هذا أو ذاك كان يتعليقا مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب. هلأ الوقت المناسب، الحمد لله رب العالمين بقينا أحياء إلى أن حان الوقت المناسب فعلا. مولانا شو رأيك أنت؟ صور لنا كيفية جريان الاستصحاب في المجعول الكلي. ما تقل لي أشك في بقاء الجعل لأنه ذاك استصحاب الجعل وعدم النسخ. ما تقل لي بقاء حدوث الموضوع خارجا واستمرار بقاء الحكم على الموضوع خارجا، هذا استصحاب المجعول الفعلي. بدي منك أيها الماتن تصور لي ماذا؟ استصحاب المجعول الكلي. يقول الماتن، طبعا حتى نبدأ بهذا لابد أن أذكركم بمصطلح للماتن منحصر للماتن يا شيخ مجتبى، ما حدا قال به غير قبل الماتن. هذا المصطلح اسمه ماذا؟ الحمل الشايع والحمل الأولي. أنتوا درستم في علم المنطق أن هناك شيء يسمى بالحمل الشايع وهناك شيء آخر يسمى بالحمل الأولي، وقرأتم في المنطق بأن الحمل الأول ينظر إلى الصورة بما هي، هي صورة ذهنية، وبالحمل الشايع ينظر إلى الصورة بما هي مرآة عن ماذا؟ عن المصادق. فإذا قلت الإنسان بالحمل الأول فالإنسان بالحمل الأول كل من الكليات باعتبار أنه صورة ذهنية مفهوم ذهني كلي صالح للانطباق على كثيرين. لكن إذا نظرت إلى الإنسان بلحاظ مصادقه وبالحمل الشائع يكون الإنسان ماذا؟ جزئي، باعتبار أنك ناظر إلى زيد وعمر وبكر وسائر الحيوانات الناطقة، فإنها كل هؤلاء الحيوانات الناطقة الموجودة في الخارج هذه كلها مصادق جزئية لذاك الكلي. فالإنسان بالحمل، تذكر العنوان والمعنون؟ شو يعني تنظر إلى المفهوم بما هو عنوان؟ يعني الحكم ليس على نفس العنوان بل على مصادقه، كما عندما تقول الفعل لا يخبر عنه. كيف تقولون الفعل لا يخبر عنه وقد أخبرت عنه أنه لا يخبر عنه؟ قيل أن المقصود الفعل بالحمل الشائع بما هو عنوان، مصادق الفعل لا يخبر عنها. وإن كان كلمة فعل هي ماذا؟ من الأسماء، فإن فعل اسم فعل اسم من الأسماء فعلا. واضح؟ مش واضح الفكرة؟
لما كنت تحكي عن المصادق مش هن المعنوان
بيكون المعنوان، فالحكم لا يكون على العنوان بل يكون على المعنونات فعلا. فالذي لا يخبر عنه هو المعنون هو المعنون لا نفس العنوان. ما نريد بيانه، فإذا على كل حال نحن بالمنطق بس نقول حمل أولي يعني إلى الذهن، بس نقول حمل شايع يعني إلى المصادق الخارجية. الماتن ماذا يفعل دائما؟ يعكسهما. بس نقول حمل أولي يعني مصادق، بس نقول حمل شايع يعني نظر ذهني. بيعبر عن الماتم. وين تقدم معنى هذا؟ مين بيتذكر؟ ذكروا لي وين تقدم أول مرة، وين تقدم معنى هذا البحث؟ بأول الحلقة الثالثة عند التمييز بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية. في أول الحلقة الثالثة عند التمييز بين القضايا الحقيقية والخارجية تعرضنا لهذا البحث. بالحلقة الثانية ما تقدم هذا البحث، ما بتذكر أنه تقدم بالحلقة الثانية، بس أنت متصور أنه أول الحلقة الثالثة ملحقة بالحلقة الثانية، هيك متصور أنت بذهنك فعلا، هذا تصور خاطئ. أول الحلقة الثالثة ليست ملحقة بالحلقة
الثانية.
استصحب بادي. تقدم هناك، وكان المتن عنده تعبير ينبغي أن تحفظوه حنستعمله هنا، عندما يقول ننظر إلى الموضوع بالنظر الدقيق. شان النظر الدقيق يعني بما هو مفهوم ذهني، يعني بالحمل
شائع.
أما النظر التسامح العرفي هو النظر إليه بما هو موجود في الخارج ذو بالحمل الأولي. فاستزاجة هي الحمل الأولي، أما الدقة هي الشائعة. أول مرة نسمعها، بس على كل حال فالنظر الساذج البسيط هو الحمل الأولي، أما النظر الدقيق الأساسي وماذا في الحمل الشائع فعلا. واضح إن شاء الله تعالى؟
لا ضيعنا هلا. أول شيء إحنا نفهم إنه الحمل الدقيق كذا هو الأولي.
ما الماتن ألبون، ماتن ألبون يا عم، ألبون كلهم أنت ألبون الماتن.
إيه هو عم بحكي عن الماتن.
إيه الماتن ألبون، ما صار عنده الحمل الأول النظر إلى المصادق، والحمل الشائع صار إلى المفهوم الذهني ما هو مفهوم ذهني. فحينئذ الحمل الشائع هو الدقيق، والحمل الأول هو الساذج، مش هيك؟ ما ألبون الماتن. فإذا بس نقول حمل شائع يعني مفهوم، بس نقول حمل أولي يعني مصداق له علاقة بالاتصاف خارجان، بس تقول حمل شائع ناظر إلى عالم العين الخارجية، بس تقول حمل شائع ناظر إلى العالم الذهن. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضحين؟ طيب، ما نريد بيانه في المقام أن نحن عندما ننظر إلى المجعول الكلي، هل عند الاستصحاب هل ننظر إلى المجعول الكلي نظرة تسامحية ساذجة وبالحمل الأولي، أم ننظر إلى المجعول الكلي نظرة دقية وبالحمل الشائع؟ هنا مفتاح البحث. إذا قلتم بأننا في الاستصحاب ننظر إلى المجعول الكلي نظرة دقية ذهنية بالحمل الشائع، فلا يجري استصحاب المجعول الكلي من رأس بلا حاجة إلى معارضة. وأما إذا قلتم بأن النظر إلى المجعول الكلي نظرة أولية ساذجة خارجية، يجري استصحاب المجعول الكلي ولا يجري استصحاب الجعل من رأس، فلا هناك معارضة في البين. شو يعني هذا الكلام وتوضيحه؟ هذا ما يأتي يوم غد إن شاء الله تعالى. أنا أقف وإن كان بكير وقفت، بس حتى تتأملوا بهالمطالب حتى أستطيع أن أستمر يوم غدا وأوضحها أكثر. راجعوا المسائل لو سمحتوا من أجل الدقة، والحمد لله رب.